ولابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله تعالى عنه أنه رأى رجلا في يده خيط في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون.
ثم قال المصنف أو أورد حديثا عن أبي حاتم عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى, خيط معقد فيه عقود ويعمل فيه رقية ونفث ينفث فيه ثم يربط في عضد المريض هذا بحجة أن الحمى تذهب بذلك العمل. فماذا صنع حذيفة هو صحابي جليل حينما جاء وزار هذا المريض؟ يقول حذيفة, يقول أبو أبي حاتم عن حذيفة أن حذيفة رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون, أي أنه أنكر ذلك العمل واستدل بالآية العامة التي يستدل بها على الشرك الأكبر على هذا الشرك الأصغر. فكونه تعلق هذا الخيط هذا شرك أصغر ويجب عليه أن يتوب منه وأن يعلم المسلم على أن ذلك لا ينفعه. في رواية أخرى قال ابن أبي حاتم بإسناده عن عروة قال دخل حذيفة على مريضه, دخل حذيفة على مريض فرأى في عرضه سيرا, سير يعني اللي هو من جلد يعني أما الخيط أم السير, فرأى في يده سيرا في عرضه فقطعه أو انتزعه ثم قال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ثم قال ابن أبي حاتم إمام من الأئمة وهو صاحب كتاب الجرح والتعديل, وحذيفة بن اليمان واسمه بن اليمان بسيل أبو مهلتين هو يعني حليف الأنصار صحابي جليل من السابقين ويقال له صاحب السر, أي صاحب السر رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض القضايا. ليس هناك في الدين الإسلامي شيء يعني من الأسرار, وإنما الدين الإسلامي ظاهر كل أعماله ظاهرة وكلها بلغت للمسلمين جميعا. ولهذا لما قيل لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء, قال لا إلا ما في جراب هذا يعني في كراب سيفه فيه ورقة مكتوب فيها الديات, فيها العقل يعني فيها الديات. ثم قال أن كل ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من الله تبارك وتعالى فهذا كله ظاهر وكله بين أيدي المسلمين, فليس هناك في الإسلام أسرار لا يعرفها إلا أناس خاصين واختص بها أناس دون أناس, بل الإسلام ظاهرا وتعاليمه ظاهرة كما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إلا أن بعض الأشياء التي سنذكر التعليق عليها هنا كما علق المحقق للكتاب أن حذيفة رضي الله عنه أسر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أسماء لبعض المنافقين, يعني سماهم له فلان وفلان وفلان, ولهذا كان الصحابة رضوان الله عليهم يخشون أن يكونوا من أولئك, ولهذا يتحرجون حينما تقدم جنازة وحذيفة موجود ينظر بعضهم إن صلى حذيفة عليه صلوا عليه, وإن انصرف حذيفة عرفوا أن هذا ممن ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الأسماء أسماء محددة معينة, ليس كما يدعي المرجفون المخالفون الذين نصبوا العداوة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وادعوا عنهم أنهم ارتدوا وأنهم منافقون. القصة أن حذيفة رضي الله عنه حينما رجع مع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك, راجعين من غزوة تبوك, قال حين أخذ في طريق العقبة التي كان المنافقون كمنوا فيها لينفروا راحلة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقع عنها فيموت. المنافقون كانوا يخططون لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويريدون القضاء عليه مثل ما كان اليهود في هذه المدينة يخططون لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويريدون القضاء عليه, حتى أنه مات مسموما وكان يشكو من أثر السم في تلك الذبيحة التي قدمتها اليهودية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلت فيها سما. من القصص المعروفة على أن الرسول لما ذهب إلى بني النضير ليأخذ منهم إعانة في دية، فلما ذهب إليهم وقال له انتظر هنا يعني في ظل حائط حتى أنهم يجمعوا له شيئا أو يعملوا شيئا، وكانوا يخططون أن يرقى واحد منهم ويأخذ صخرة كبيرة ويلقيها على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظل، فجاءه الوحي، أخبره الله تبارك وتعالى، جاءه الوحي مباشرة فانطلق، حتى أن أصحابه بعضهم لم يكونوا معه، بعدوا عنه إلى هو قد ذهب فأدركوا، وكان هذا نقض لعهدهم، هم عاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقضوا العهد. الشاهد من هذا على أن المشركون الكفار المنافقون اليهود كانوا يخططون للقضاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الخطط التي عملها المنافقون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان راجعا المنافقون تقدموا في مكان وأرادوا أنه إذا وصل الرسول ينفرون راحلته بحيث أنه يسقط من على الراحلة، وفي الغالب أن الشخص إذا سقط من على الشيء المرتفع يموت، فكانوا يخططون هذا التخطيط. الله تبارك وتعالى أخبره فأطلعه الله على ما بيته وأعلمه بأسمائهم، يعني أولئك المخططون لهذا العمل، وأعلمه بأسمائهم، فأعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم حذيفة بأسمائهم لأن حذيفة كان معهم، ثم ناداهم بأسمائهم حين حاداهم، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام سائر في طريقه وهو الآن يعرف مكانهم الذي وضعوا الكمين فيه وأنهم يخططون لمثل ذلك العمل، وحذيفة كان معه فأخبره بأسماء المنافقين الذين يخططون هذا التخطيط، فلما حاداهم في الطريق فناداهم يا فلان يا فلان يا فلان بأسمائهم، إذ ناداهم بأسمائهم حين حاداهم، ثم استكتم حذيفة أسماءهم اتكاء للفتنة، يعني ما حينما أخبروا وعلم يعني حذيفة بأسمائهم قال هذه الأسماء لا تخبر بها أحد، فرسول الله صلى الله عليه وسلم حينما اكتتمه ذلك السر حذيفة ما كان يبديه لأحد، وأنه إذا سأله أحد قال ما يمكن أن يفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما جاءته فاطمة بنته وسارها وحد زوجاته عنده، يعني أعطاها كلاما فيما بينه وبينها فبكت، ثم بعد ذلك سارها بكلام آخر فضحكت، فلما سألناها ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رضيت أن تبدي ذلك السر، قالت ما يمكن، هو لو أراد أن يظهره للجميع تحدث به علنا، لكن أراد أن هذا السر بينه وبينها، أما الكلام الأول فهي أظهرت هذا بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، أما الكلام الأول الذي بكت منه فإنه أخبرها أنه سيموت قريبا أن أجله قرب فبكت على أبيها، ثم أخبرها بأنها أول من يلحق به من أهل بيته فضحكت لأنها توفيت بعده بستة أشهر. الشاهد من هذا على أن السر الذي يذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد لا يفشيه ذلك الرجل الذي يذكر له ذلك السر، وهذا من التشريع أيضا لنا، أي إنسان مثلا استكتم صاحبه سرا في قضية من القضايا لا يجوز له أن يبدي سره ولا أن يفشي سره، لأن هذا ما ينبغي وهذا ليس من الأخلاق الحميدة، بل يجب على المسلم أنه إذا اكتتمه صديقه سرا لا يفشي ذلك السر حتى لو حدث بينه وبينه غضب. وكثير من الناس وهذه أشياء تحدث ومجربة أن أشخاص قد يكونون أصدقاء وأصدقاء صداقة طويلة ويعملون أعمالا مع بعض وكل واحد منهم يعرف ما عند الآخر والذي يعملونه سرا فيما بينهم، لكن إذا حدث بينهم خلاف يعني أفشوا كل تلك الأعمال التي كانوا متفقين عليها، يعني تلك الأسرار التي كانت موجودة معهم أفشوها وقالوا فلان كان يعمل وكان يصنع وكان يعمل، هذا كما تسمعون وتقرؤون، ومثل هذا لا ينبغي. فالإنسان إذا اكتتمه صاحبه سرا حتى لو غضب عليه ينبغي عليه أن يفي بما وعده إياه وبما استكتمه عليه ولا يفشي ذلك السر الذي ذكره له. فقوله رأى رجلا في يده خيط من الحمى أي عن الحمى، وكان الجهال يعلقون التمائم والخيوط ونحوها لدفع الحمى. وروى وكيع عن حذيفة أنه دخل على مريض يعوده فلمس عضده فإذا فيه خيط، يعني اليد مغطى لكن وضع يده، وعادة أن الزائر إذا زار المريض إما يضع يده على رأسه وإما على كتفه، هذه شيء معروف متعارف عليه، يعني يجس جسمه فيه حمى أو ماذا عنده، فوضع يده على يده فوجد في عضده ذلك الخيط، فسأله ما هذا فأخبره ما هذا، قال شيء رقي لي فيه، يعني شيء عامل لي فيه رقية وعلقته، فقطعه عليه رضي الله عنه وأنكر عليه وقال لو مت وهو عليك ما صليت عليك، لو مت وهو عليك ما صليت عليك. وهذا معناه إذا كنت تعلقه وتعتقد فيه أنه الذي سيدفع عنك ذلك البلاء فهذا شرك، لأنك علقت قلبك بغير الله، وهذا لا يجوز أن يعلق الإنسان قلبه بغير الله تبارك وتعالى. نحن نذكر هذه الأشياء لأنها أولا موجودة في كتب السنة ورسول الله صلى الله عليه وسلم بينها، وهي واقعة في كثير من بين المسلمين وهم لا يعرفونها، وينبغي أن تبين لهم تلك الأشياء. ومن بان له الحق بدليله يجب عليه أولا أن يعمل به، والأمر الثاني يجب عليه أن ينبه عليه الآخرين، لأن الإنسان إذا علم علما ولم يبلغه فهو آثم بكتمه لذلك العلم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم خطب في حجة الوداع وأنتم ذاهبون إلى مكة، خطب في عرفة وبلغ الناس شرائع الإسلام، نهاهم عن الظلم وبين لهم أن دماءهم وأموالهم وأعراضهم حرام عليهم كحرمة يومهم ذلك في بلدهم ذلك، ثم يقول للناس هل بلغت؟ فيقولون نعم، فيرفع يده إلى السماء ثم ينكتها على رؤوسهم فيقول اللهم فاشهد، ثم قال ليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أو عام سامع، فرب مبلغ أو عام سامع. فالإنسان إذا علم شيئا عليه أن يبلغه للآخرين. والأمة المحمدية الله تبارك وتعالى فضلها بكونها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وبينا لكم على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابد أن يكون بالحكمة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة كما تقدم لنا، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. افرض أنك رجعت ووجدت في يدي بعض الناس مثل هذه الأشياء، الخرج هذه المعلقة وهذه الخيوط المعلقة، ما تأتي تصادم الشخص مباشرة وتقول أنت مشرك وتمسك بيده وتجرب منه هذا؟ هذا لا يصلح، يعني ليس هذا أمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن تأتي وتبين له وتقول والله يا أخي أنا أحب لك ما أحب لنفسي، وهذا الشيء الذي أراك تعمله هذا لا يفيدك ولا يضرك، بل نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عنه حتى أنه يقبل منك. ويجب أن تكون الدعوة بهذا الأسلوب، وألا نكتم شيئا علمناه.